بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعضاء مجموعة الخير المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننطلق إن شاء الله في هذا اليوم المبارك، في هذه الجمعة المباركة، مع تفسير آيات الأحكام معتمدنا فيها، وكتاب روائع البيان بتفسير آيات الأحكام محمد علي الصابوني. هذا الكتاب اختير لسبب أن له منهجية واضحة مفصلة يستعرض من خلالها الآيات المراد تفسيرها ويحلل ألفاظها، ثم بعد ذلك ينشر المعنى الإجمالي لها، ثم سبب النزول، ثم وجوه الأعراب إن كانت في الآية، ثم لطائف تفسيرية، ثم بعد ذلك بعد تلك اللطائف يستعرض الأحكام الشرعية الواردة في الآيات، ثم يختم بخلاصة غالبا بعد ذلك وما ترشد إليه الآيات. إذن هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا اليوم سننطلق معه إن شاء الله من خلال الآيات أو الدرس الرابعة فيه، التي تتعلق بتوجه المسلمين نحو قبلة بيت الله الحرام. الآيات من قوله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إلى نهاية الآية 145 التي هي قول الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. تحليل الألفاظ الواردة في هذه الآيات: هي الأولى كلمة السفهاء، والسفه في كلام العربي هو الخفة والرقة، ويقال ثوب سفيه إذا كان رديء النسج خفيفه، ويطلق هذا المعنى أيضا على خفة العقل ونقصانه، ولهذا سمى الله عز وجل الصبيان السفهاء في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولاهم يعني صرفهم، يقال ولا عن الشيء وتولى عنه إن صرف، وهو استفهام على جهة الاستهزاء. قبلتهم يعني بها القبلة من المقابلة، وهي المواجهة وأصلها الحالة التي يكون عليها المقابل، ثم خصت بالجهة التي يستقبلها الإنسان في الصلاة. وسطا تفسيرها أنها عدولا خيارا، ومنه قوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي خيرهم أو عدلهم في ذلك المعنى. وأصل هذا أن خير الأشياء أوساطها، وأن الغلو والتقصير مذمومان. يقول الجوهري في الصحاح: وكذلك جعلناكم أمة وسطاء، أي عدلا. وهذا أيضا روي عن الأخفش والخليل. وقال الزمخشري: وقيل للخيار وسط، لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل، والأوساط محمية محوطة بما حولها من الأطراف. عقبيه في قول الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، والمراد بها هنا مؤخر القدم، والانقلاب عليها بمعنى الانصراف والرجوع، وقال انقلب على عقبيه إذا انصرف عنه بالرجوع إلى الوراء. والمعنى: لنعلم من يثبت على الإيمان ممن يرتد عن دين الإسلام ويرجع إلى ما كان عليه من ضلال. والكلام فيه استعارة كما سيأتي. لكبيرة أي شاقة ثقيلة، كبر عليه الأمر أي اشتد وثقل، هذه شأن الصلاة. رؤوف الرحيم من الرأفة، وهي الرحمة، لأن الرأفة في دفع المكروه، والرحمة أعم تشمل المكروه والمحبوب. تقلب وجهك تعني تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، وتردده المرة بعد المرة فيها، والسماء مصدر الوحي وقبلة الدعاء. قال الزجاج: المراد تقلب عينيك في النظر إلى السماء. وقال قطرب: تحول وجهك إلى السماء وهما. والمعنى: كثيرا ما نرى تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة السماء متشوقا لنزول الوحي بتحويل القبلة. وفي هذا معنى لطيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة أدبه مع الله عز وجل ما كان يسره تحويل القبلة، ولكن كان ينظر في السماء لعل الله عز وجل أن يحولها. فكان صلى الله عليه وسلم من أدبه مع الله عز وجل أنه لم يسأل ذلك، وإنما اكتفى بالمعنى. فلنولينك قبلة ترضاها، أي لنمكننك من استقبالها. وشطر المسجد، الشطر في اللغة بمعنى الجهة والناحية، وقد يكون بمعنى النصف من الشيء أو الجزء منه، ومن قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. ومعنى الآية فولي وجهك جهة المسجد الحرام، أي جهة الكعبة. والذين أوتوا الكتاب هنا المراد بهم أحبار اليهود وعلماء النصارى، والكتاب المراد به التوراة والإنجيل. في سبب نزول الآية وهي قوله عز وجل لله المشرق والمغرب، يحكم ابن العربي خمسة أقوال فيها. القول الأول أنها نزلت كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وحجة على اليهود الذين اعترضوا على تحويل القبلة. والقول الثاني أنها نزلت في تأخير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا حيث شاءوا من النواحي. والثالث أنها نزلت في صلاة التطوع يتوجه المصلي في السفر حيث شاء. والرابع أنها في من صلى الفريضة إلى غير القبلة في ليلة مظلمة. والرابع أي الخامس عفوا أنها نزلت في النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى قبلته. والسادس أنها نزلت في الدعاء. والسابع أن معناها إنما كنتم وحيث ما كنتم من مشرق ومغرب فلكم قبلة واحدة. فقول ابن عباس وهو أنها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حجة له يشهد له قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. وقول ابن عمر أنها نزلت في النافلة في السفر أنه يشهد له أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم في السفر على الراحلة مستقبل القبلة ثم يصلي حيث توجهت به بقية الصلاة. وأما القول الآخر وهو أنها نزلت في الفريضة إلى غير القبلة في ليلة مظلمة، يحكي ابن العربي أنه سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه. وقد اختلف العلماء في من صلى الفريضة إلى غير جهة القبلة، فقال أبو حنيفة ومالك تجزئه، إلا أن المالكية قالوا أنه تندب له لعادة في الوقت. وقال المغيرة والشافعي لا تجزئه لأن القبلة شرط من شروط الصلاة فلا ينتصب الخطأ عذرا في تركها كالماء الطاهر والوقت، حسب ابن العربي. ويرجح ابن العربي في هذا فيقول ما قاله مالك الصح، لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها، وتبيحها أيضا الرخصة حال السفر، فكانت حال عذر أشبه بها، لأن الماء الطاهر لا يبيح تركه إلى الماء النجس ضرورة فلا يبيحه الخطأ. في الآية الأخرى في قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يحكى في سبب نزولها أن الصحابة استشكلوا حال من توفي قبل أن يتجه إلى قبلة الكعبة، أو الذين ماتوا وهم يصلون إلى جهة القبلة الأولى، استشكلوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتم قبل المسجد الأقصى، قبل بيت المقدس، قبل أن تحول القبلة. تشير الآيات في معنى الإجمالي إلى أن الله عز وجل ذكر أن السفهاء من الناس من المشركين واليهود والمنافقين سيعترضون على المسلمين حين يتوجهون إلى قبلة الكعبة، قبلة بيت الحرام، وأنهم سيستشكلون لماذا يتحولون عن قبلة بيت المقدس. فالله عز وجل يجيب جوابا قاطعا لكلام غيبي سيقوله المشركون، وهذا من إعجاز القرآن، وسيقوله أيضا المنافقون من اليهود والنصارى. يجيب الله عنهم بأن الجهات كلها لله، وهو سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء على ما تقتضيه الحكمة البالغة. ويذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين أنه كما هداهم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته، كذلك فضلهم على من سواهم من الأمم، وجعلهم أمة وسطا خيارا ليشهدوا للأنبياء يوم القيامة على أممهم أنهم قد بلغوهم رسالة الله عز وجل. ويشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالإيمان والاتباع لما جاء به الدين الحنيف. في الآيات أيضا استجابة الله عز وجل لما كان يتردد إليه نظر النبي صلى الله عليه وسلم ويتشوق إليه، وهو تحويل القبلة. فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهو أمر المسلمين عموما باستقبال جهة
جهة الكعبة وهي قبلة النبي عليه السلام وقبلة أبيكم إبراهيم. في سبب نزول الآية يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء رجاء أن تحول القبلة إلى بيت الله الحرام، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فسأل بعض رجال المسلمين عن حال الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى الكعبة، أي عن شأن صحة صلاتهم وقبولها، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإيمان هنا بمعنى الصلاة، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم.
ويرجح في آخر كلامه على هذا الحكم أن الأرجح هو ما ذهب إليه المالكي والأحناف، لأن استقبال عين الكعبة متعذر. يقول ابن العربي، يقول قرطبي عفوا: اختلف هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة؟ منهم من قال بالأول، قال ابن العربي وهو ضعيف لأنه تكليف لما لا يصل إليه، ومنهم من قال بالجهة وهو الصحيح لثلاثة أوجه. الأول منها أنه هو الممكن الذي يرتبط به التكليف، والثاني أن المأمور به في القرآن أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، والثالث أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت. هل نعود صف طويل قد عرض البيت 20 مرة؟ والله لا يهم مرة، مهم المعقول على عنهم كاملين يتوجهون إلى ذات الكعبة ما دام الصف مستوي وليس بشكل دائري. ومن السنة ما روي في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج صلى ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. قالوا: فهذه الكلمة تفيد الحصر، فثبت أنه لا قبلة إلا عين الكعبة، فثبت أنه لا قبلة إلا عين الكعبة. وأما القياس فهو أن مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الكعبة حتى بلغ من ذلك مبلغ التواتر، والصلاة من أعظم شعائر الدين، وتوقيف صحتها على استقبال عين الكعبة يوجب مزيد الشرف، فوجب أن يكون مشروعا. وقالوا أيضا: كون الكعبة قبلة أمر مقطوع به، وكون غيرها قبلة أمر مشكوك فيه، ورعاية الاحتياط في الصلاة واجب، فوجب استقبال عين الكعبة لأنه تشير الآيات أيضا إلى جملة من الأحكام، كما يقول محمد علي الصابوني. الأول منها هو الحكم المتعلق بما المراد بالمسجد الحرام في القرآن الكريم. ورد ذكر المسجد الحرام في آيات متفرقة من القرآن الكريم وفي السنة المطهرة في أحاديث منها، وقصد به عدة معان. الأول أن المراد به الكعبة، منه قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة الكعبة. والثاني المراد به هو المسجد كله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا في المسجد الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وعد منها المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والثالث أن المسجد الحرام قد يطلق على مكة المكرمة، كما في قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان الإسراء من مكة. ومنه أيضا قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وقد صدوهم عن دخول مكة. الرابع أن المراد بها الحرم كله، مكة وما حولها من الحرم، كما في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد منعهم من دخول الحرم. والمراد بالمسجد الحرام هنا المعنى الأول الذي هو الكعبة، والمعنى: فولي وجهك شطر الكعبة.
في هذه الآيات أيضا بديع بيان القرآن وإخباره عن الغيب، وهذا من معجزاته ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه أخبر بما سيقوله السفهاء قبل أن يقولوه، في شأن تحويل القبلة. والفائدة من ذلك كما يقول الزمخشري أن فائدته أن مفاجأة المكروه أشد والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع، لما يتقدمه من توطين النفس، وأن الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد للشغف. الحكم الرابع يتعلق بسؤال أين ينظر المصلي وقت الصلاة. ذهب المالكية إلى أنه ينظر في الصلاة أمامه، وذهب الجمهور إلى أنه ينظر إلى موضع سجوده، وقال شريك القاضي ينظر في القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى موضع قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي القعود إلى حجره. قال القرطبي في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، لقول الله عز وجل وولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال ابن العربي إنما ينظر أمامه فإنه انحنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس، وهو أشرف الأعضاء، وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج، وما جعل علينا في الدين من حرج. ويرجح محمد علي الصابوني رأي الجمهور الذي يذهب إلى النظر إلى مكان السجود، لأنه لا يخرج عن كونه متوجها للكعبة، وإنما استحبوا ذلك حتى لا يتشاغل في الصلاة بغيرها وليكون أخشع لقلبه، والله تعالى أعلم.
يذكر في أثناء هذا أن الأرجح هو رأي الحنابلة الحنفية والمالكية القاضي بالتوجه إلى جهة الكعبة. الحكم الثاني في الإشكال الفقهي المتعلق بهل يجب استقبال عين الكعبة أم يكفي استقبال جهتها، ويحكي أن في هذا خلاف. استقبال القبلة فرض من فروض الصلاة لا تصح بدونه، وهذا لا إشكال فيه، إلا ما جاء في صلاة الخوف وفي صلاة النافلة على الدابة أو السفينة، فله أن يتوجه حيث توجهت به دابته. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إنما الخلاف هل الواجب استقبال عين الكعبة أم استقبال الجهة. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الواجب استقبال عين الكعبة، وذهب الحنفية والمالكية فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الواجب استقبال عين الكعبة، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب استقبال جهة الكعبة. يستدل الشافعية بأدلة منها قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ووجه الاستدلال أن المراد من الشطر الجهة المحاذية للمصلي الواقعة في سمته، فذهبت أن استقبال عين الكعبة هو الواجب، فوجب استقبال عين الكعبة لأنه محفظ. البقية اللي هم المالكية والحنفية اختلفوا، ردوا عليهم باطل، واستدلوا بأدلة منها ظاهر قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولم يقل شطر الكعبة، فإن من استقبل الجانب الذي فيه المسجد الحرام فقد أتى بما أمر به سواء أصاب عين الكعبة أم لا. وما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وحديث البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وكذلك عمل الصحابة فهو أن أهل المسجد قباء كانوا في صلاة الصبح بالمدينة مستقبلين لبيت المقدس مستدبرين الكعبة، فقيل لهم إن القبلة قد حولت للكعبة فاستداروا في أثناء الصلاة من غير طلب دلالة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وسمي مسجدهم بقبلتين. ومعرفة عين الكعبة لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيها، فكيف أدركوها على البديهة في أثناء الصلاة وفي ظلمة الليل. وما من المعقول عند المالكية والحنابلة الحنفية أن استقبال عين الكعبة أمر يتعذر ضبطه على القريب من مكة، فكيف بالذي هو أبعد من ذلك؟ ولذلك كان استقبال عين الكعبة غير ممكن فلزم استقبال الجهة. الحكم الثالث يتعلق بهل تصح الصلاة فوق الكعبة، هذا أيضا فيه خلاف. مذهب الشافعي والحنابلة عدم صحة الصلاة فوقها، لأن المصلي فوقها لا يستقبلها إنما يستقبل شيئا آخر. وأجاز الحنفية الصلاة فوقها مع الكراهية لما في الاستعلاء عليها من سوء الأدب، إلا أن الصلاة تصح بناء على مذهب من أن القبلة هي الجهة من قرار الأرض إلى عنان السماء.